الآن تعرض المصنف أول ما تعرض إلى تعداد الصلوات الواجبة. أقول جرت عادة الأصحاب أنهم يبدأون كتاب الصلاة بذكر أن الصلاة على قسمين، القسم الأول هي الصلاة الواجبة، والقسم الثاني هي الصلاة المندوبة أو المستحبة. لم يختلف المصنف عن الأصحاب في الجملة، فلم يخرج عن هذا المنهج، وإن كان لم يذكر الصلوات المندوبة، قصر الكلام فقط على ذكر الصلوات الواجبة، لم يتعرض كما قلت إلى ذكر الصلوات المندوبة. والذي يبدو أن عدم تعرضه للصلوات المندوبة لأنه ليس بصدد الاستقصاء، بل هو بصدد عرض يعني المطالب أو المهم من المطالب ليس إلا. كيفما كان، عرض المصنف الصلوات الواجبة والأصحاب يعرضون الواجبة والمستحبة. قد يناقش فيقال لماذا يحصر الأصحاب الصلوات في خصوص قسمين، فيقال صلوات واجبة وصلوات مستحبة، مع أن عندنا قسمين آخرين، هناك صلوات مكروهة وهناك صلوات محرمة. من الصلوات المكروهة مثلا الصلاة في الحمام أو الصلاة في بيت النار، ومن الصلوات المحرمة مثلا صلاة الحائض على سبيل المثال. فلم يقتصر الأصحاب عند تعداد الصلاة على خصوص هذين القسمين، فيقولون صلوات واجبة وصلوات مستحبة دون ما تعرض منهم إلى القسمين الآخرين للصلاة، وهي الصلاة المكروهة والصلاة المحرمة. أقول يمكن أن يدفع هذا الإشكال فيقال لا بد أن نلاحظ ما هو المقصود من الكراهة عندما نقول صلاة مكروهة، الصلاة في الحمام مكروهة، الصلاة في بيت النار مكروهة. هناك معنيان للكراهة، هناك الكراهة بالمعنى الاصطلاحي الذي يكون قسيما للواجب والمستحب والحرام، وهي التي تكون مشتملة على المبغوضية غير البالغة مرتبة المنع، وهناك كراهة بمعنى قلة الثواب، أي أن المكلف يثاب على العمل الذي أتى به، والعمل الذي أتى به عمل مطلوب عمدة ما كان، أن العمل المأتي به ثوابه أقل من العمل نفسه لو أتي به في وقت آخر أو مكان آخر. عندما يقال صلاة مكروهة ما هو المقصود من الكراهة؟ هل يقصد من الكراهة المعنى الأول المبغوضية، أم يقصد من الكراهة بمعنى قلة الثواب؟ إنما يصح القول بجعل الصلاة المكروهة قسيما للقسمين الآخرين الصلاة الواجبة والمستحبة لو قلنا بأن الصلاة المكروهة يقصد بها الكراهة الاصطلاحية. أما لو قلنا بأن الكراهة المقصودة في هذا المقام إنما هي قلة الثواب، فحينئذ لا معنى لأن تجعل الصلاة المكروهة قسيمة للصلاة الواجبة أو الصلاة المندوبة. لماذا؟ لأن الصلاة المكروهة بهذا المعنى قلة الثواب لن تخرج عن كونها صلاة مندوبة أو صلاة واجبة، فبالتالي لا معنى لأن تجعل قسيما لهذين القسمين كما لا يخفى. وأما بالنسبة للحرمة، عندما يقال صلاة محرمة كصلاة الحائض، لم لا تقولون بأن هناك صلاة محرمة كصلاة الواجبة وصلاة المستحبة؟ أقول تارة نقرر أن صلاة الحائض حرمتها حرمة ذاتية، وأخرى نقرر بأن صلاة الحائض حرمتها حرمة تشريعية. إنما يصح التقسيم المذكور فيقال بأن هناك صلاة محرمة لو بنينا على أن صلاة الحائض حرمتها حرمة ذاتية كما التزم بذلك بعض الأساتذة مد الله في عمره الشريف. أما إذا قلنا وهو الصحيح بأن حرمة الصلاة على الحائض إنما هي حرمة تشريعية وليست حرمة ذاتية، فلا معنى لأن يقال حينئذ بالتقسيم. المعروف بين أصحابنا بل المشهور بينهم أن حرمة الصلاة في شأن الحائض إنما هي حرمة تشريعية ترجع إلى أن المتعلق هو التشريع الذي يتحقق في مثلها، يعني بقصد التقرب بما ليس بمقرب. الصلاة من الحائض ليست مقربة لله عز وجل، فعندما تصلي الحائض بقصد التقرب لله عز وجل أتت بما ليس بمقرب على أنه مقرب. إتيانها بما ليس هو مقرب على أنه مقرب تشريع، وبالتالي يبنى حينئذ على أن الحرمة في الحقيقة حرمة تشريعية. إذا بنينا على أن حرمة الصلاة من الحائض حرمة تشريعية لا يصح الوصف للصلاة بالحرمة، إذ أن الحرمة عندها منصبة على التشريع وليست على الصلاة. الكلام لو قلنا بأن صلاة الجمعة في زمان الغيبة محرمة أيضا على أساس أنها من المناصب المختصة بالمولى روحي لتراب حافر جواده الفداء، بالكلام حرمتها حرمة تشريعية لأنه يقصد التقرب بما ليس بمقرب أن يكون مقربا، كذلك صلاة العيدين مثلا وما شابه. الكلام النتيجة إذن الصحيح ما صنعه الأصحاب من أن الصلاة منقسمة إلى قسمين، صلاة واجبة وصلاة مندوبة، ووصف بعض الصلوات بأنها صلاة مكروهة أو بأنها صلاة محرمة لا يوجب عد هذين الوصفين قسيمين للقسيمين اللذين ذكر بفرما
الحرمة الذاتية. مثال
نفس صلاة الحائض، أن يدعى أن حرمة صلاة الحائض حرمة ذاتية وليست للتشريع لأنها حائض، يعني لا يقال بأن هناك مقتضي للإتيان بالصلاة، وكأن التكاليف الشرعية مثلا أقيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أخذنا في الصلاة شرطا ألا تكون المرأة حائضا، فلو كانت المرأة حائضا لم يثبت في حقها التكليف بالصلاة، فيقال بأن الحرمة حرمة ذاتية لذات الحائض لا لوجود عرض الحيض حينئذ. خب كيف ما كان، جعل المصنف أطال الله بقاء الصلاة الواجبة كالتالي: قال الفرائض الخمس بما في ذلك صلاة الجمعة. هذا التعبير بما في ذلك صلاة الجمعة خالف المصنف فيه المحقق الحلي والعلامة قدس الله نفسيهما، لأننا لو رجعنا للمحقق في الشرائع على سبيل المثال وجدنا أن المحقق وكذا العلامة قد عدوا الصلوات الواجبة على أنها تسعة أقسام، فجعلوا صلاة الجمعة قسيما للفرائض الخمس، خمس الفرائض بما فيها الظهر، ستة صلاة الجمعة، فجعل المحقق وكذا العلامة صلاة الجمعة بمثابة القسيم أو القسم المستقل مقابل الفرائض الخمس، بينما المصنف لا، جعل صلاة الجمعة في ضمن الفرائض الخمس، وذلك لأن المكلف يوم الجمعة ظهرا إما مطالب بصلاة الظهر أو مطالبون بصلاة الجمعة، إذ أننا نعلم من الدليل الخارجي أن المكلف يطالب في اليوم والليلة بخمس صلوات لا زيادة، فإما أن تكون هي صلاة الظهر أو أن تكون هي صلاة الجمعة. على أي حال، إذن عندنا قول صنعه المصنف، وهو جعل صلاة الجمعة في طيات الفرائض الخمس، وعليه الأعلام صاحب العروة سيدنا الخوئي رضي الله عنه، وما صنعه المحقق والعلامة قدس الله تربتيهما من عد صلاة الجمعة قسما مستقلا مقابل الفرائض الخمس. الظاهر والله أعلم تمامية ما صنعه المصنف من أن صلاة الجمعة ليست قسما مستقلا عن الصلوات اليومية، بل أن صلاة الجمعة من الصلوات اليومية، عمدة ما كان أداؤها يوم الجمعة ظهرا مشروط بتوفر شروط خاصة، إذا توفرت تلك الشروط الخاصة حكمنا حينئذ بأنها صلاة الجمعة. مثلا العدد 5 أشخاص، مثلا ليس بينهم مسافر، مثلا إمام الجماعة على سبيل المثال، مثلا بعد المسافة بين الجمعتين، شروط مقررة في صلاة الجمعة يعتبر توفرها حتى يقال بصلاة الجمعة، سواء على نحو الوجوب ولو على نحو الاحتياط اللازم كما عليه سيدنا الخوئي، أم على نحو الوجوب التخييري، على أي بالنتيجة. فإذا عد صلاة الجمعة في ضمن الفرائض اليومية الذي صنعه المصنف هو الظاهر بحسب القاعدة والأدلة، لا ما صنعه الحليان أو الفاضلان العلامة والمحقق قدس الله تربتيهما. أيضا من الصلوات الواجبة التي ذكرها المصنف صلاة الأموات. عد صلاة الأموات من الصلوات الواجبة في نفسه صحيح، لكن لو أسقطت صلاة الأموات من الصلوات الواجبة لم يكن في ذلك ضير، وذلك لأن صلاة الأموات غير مشروطة بشيء مما يشترط في الصلاة، كما أن صلاة الأموات لا تشتمل على شيء من أركان الصلاة، فضلا عن عدم كونها صلاة حقيقة، ولذا تسميتها بالصلاة من باب المسامحة. على أي عد المصنف أيضا من الصلوات الواجبة صلاة الآيات، ولم يعددها، جعلها كلها أو كلها قسما واحدا. بهذا العمل خالف المصنف أيضا المحقق الحلي في الشرايع. لماذا؟ لأن المحقق الحلي في الشرايع عد صلاة الكسوف قسما، وصلاة الزلزلة قسما، وصلاة الآيات كالريح الصفراء والسوداء والحمراء قسما ثالثا، فجعل صلاة الزلزلة والكسوف مقابل صلاة الآيات. إلا أن الصحيح ما صنعه المصنف، لأن صلاة الآيات ليست إلا نوعا واحدا. نعم سبب وجوبها يختلف، قد يكون سبب الآية الكسوف، قد يكون سبب الآية الخسوف، قد يكون سبب الآية الزلزلة، قد يكون سبب الآية الريح السوداء أو الصفراء أو الحمراء أو ما شابه ذلك. فبالنتيجة الآية لها عدة أسباب أو مصاديق، وإلا هي صلاة واحدة، هي صلاة الآيات.
الحلي جعلها أنواع على أساس بس الآية، بس
جعل الآيات، آية الكسوف تختلف عن آية الزلزلة، فهذه صلاة وهذه صلاة، وجعل الآيات هي صلاة أخرى، وقال المقصود بالآيات حبوب الريح السوداء والحمراء والصفراء إلى آخر،
مع أن الكيفية
أيضا من الصلوات الواجبة قضاء الولد الأكبر ما فات عن والده من الصلوات الواجبة، ولا كلام لنا في ذلك، طبعا عندما نقول الوالد القدر المتيقن، خلاف في أن الأمة يقضى عنها أم أن الأمة لا يقضى عنها، في محله يطلق كيف ما كان. عد قضاء الولد الأكبر ما فات والده من الصلوات في عداد الصلوات الواجبة على القاعدة، وذلك لأن قضاء الولد إنما هو كقضاء الميت عن نفسه أو كقضاء الميت بنفسه كما هو ظاهر، فلا معنى حينئذ لأن يتوقف في عده. مما عده المصنف من الصلوات الواجبة أيضا ما التزمه المكلف على نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو شرط في ضمن عقد، فقال من الصلوات الواجبة الصلاة المنذورة أو المعاهد عليها أو المحلوف عليها أو الصلاة صلاة الإجارة أو الصلاة المشروطة في ضمن عقدين، مثلا بعتك أنا يا أستاذ دارا واشترطت عليك حتى تشتري هذه الدار أن تصلي في هذه الحجرة كل يوم ركعتين قربة لله تعالى مدة سنتين مثلا، فهذه صلاة التزمتها أنت كمكلف نتيجة شرط في عقد، فإذا قبلت بالشرط تكون ملزما استنادا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. الكلام في هذا، هل يصح أن تعد من الصلوات الواجبة ما التزمه المكلف على نفسه بالأنحاء التي ذكرت أم لا؟ المصنف تبعا لسيدنا الخوئي بنى على ذلك، قال بلى، ما التزمه المكلف على نفسه بنحو من الأنحاء التي ذكرنا يعد من الصلوات الواجبة. لكن الذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر عدم تمامية ما ذكر. أقول عد ذلك في الواجب لا يخلو عن مسامحة واضحة، وذلك لأن الواجب في الحقيقة ليست الصلاة، وإنما الواجب في الحقيقة هو الوفاء بالعنوان، نذر يجب الوفاء بالنذر، إجارة يجب الوفاء بالإجارة، شرط يجب الوفاء بالشرط. إذن ليس عنوان الصلاة هو الذي يجب الوفاء به، وهذا يعني أن تعلق النذر أو الشرط أو الإجارة لا يوجب خروج الحكم عن المتعلق به أولا. مثلا كانت هذه الصلاة واجبة أو كانت هذه الصلاة مستحبة، الحكم الحاصل من قبل النذر أو الإجارة متعلقه هو الوفاء بتلك الصلاة التي كانت واجبة أو مستحبة، لا معنى لأن يسري الحكم من متعلقه الذي هو العنوان والمفهوم إلى شيء آخر خارج عنه. إذن الصلاة المنذورة مثلا أو الصلاة المستأجرة لا تكون واجبة أصلا، الواجب هو الوفاء بالناذر، الواجب هو أداء الإجارة، وبالتالي عدها نوعا خاصا من الصلوات الواجبة كما عن المصنف تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في غير محله، يخلو عن مسامحة أم لا تزعلوا اللهم إلا أن يقال، دافع بعد عن سيد الخوئي، اللهم إلا أن يقال بأن المنظور هو بيان أفراد الصلوات الواجبة، فيقال بأن الصلوات الواجبة لها أفراد، فردها صلاة الآيات، فردها الفرائض، فردها قضاء الولد عن أبيه، فردها الصلاة التي وجبت بإجارة أو بنذر. فإذا قلنا بأن المنظورة هو بيان أفراد الصلوات التي يجب الإتيان بها من دون نظر لمنشأ الوجوب، يعني سواء كان منشأ وجوبها هو نفس التكليف بها أم كان منشأ وجوبها عنوان آخر خارج عنها من علاقة. بالنتيجة أنا مطالب أن أصلي، ما هو منشأ وجوبها؟ لا علاقة لنا. هل أن وجوبها التكليف يعني واجبة لنفسها أم واجبة لكونها وفاء بنذر لغيرها، واجبة لكونها وفاء بإجارة لغيرها؟ لا علاقة لنا بها. ليس المنظور أن الوجوب لنفسها أم لغيرها، المنظور أنها فرد واجب يجب على المكلف أن يأتي به. لما كان المنظور أنها فرد واجب يجب على المكلف أن يأتي به عددناها في ضمن الصلوات الواجبة، وبالتالي لا يكون ما أوردناه على سيدنا الخوئي والمصنف في غير محله. ولذا الحق أن يقال في التعبير مسامحة ولا يقال في البين إشكال حتى يكون أكثر دقة في المقام. خب هذا أيضا على أي حال، بعدما عدد المصنف الصلوات الواجبة جاء الآن يعمد إلى الاستدلال على الصلوات الواجبة، فقال المصنف أو استدل المصنف على أن ما ذكره من الصلوات صلوات واجبة. ما هو دليلك يا شيخنا؟ قال دليلنا على ما ذكر من الصلوات الواجبة، أدليلنا الضرورة في جملة منها، أن هذا من ضروريات الدين جار في جملة من هذه الصلوات. مثلا الفرائض اليومية، الفرائض اليومية وجوبها من ضروريات الدين، ولا ريب ولا إشكال في أن من أنكر وجوب فريضة من الفرائض اليومية حكمنا بكفره، لأن منكر الضروري كافر على الكلام، إذا بشرط الرجوع إلى إنكار الرسالة كما هو المختار، أو لا مجرد إنكار الضروري بقول مطلق موجب للبناء على كفره. بالنتيجة أن الإنكار لوجوب الفريضة مدخل للمنكر في عداد الكفار في الجملة. عبر أيضا يدل على وجوب الفرائض الخمس القرآن الكريم، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. عندما نعود لتفسير هذه الآية الشريفة نجد أن الروايات التي تضمنت أو وردت في تفسيرها أشارت إلى أن الآية القرآنية أشارت إلى أربع صلوات تقع ما بين الزوال ومنتصف الليل، والصلوات الأربع هي الظهران والعشاء، وأشار سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى صلاة الفجر بقوله تعالى وقرآن الفجر. فده دليل ثاني. أيضا يمكن أن نتمسك لذلك بالنصوص الشريفة الواردة في شأن صلوات الفرائض وهي متواترة، بل قال سيدنا الخوئي بأنها فوق حد الإحصاء. هذا بالنسبة لصلوات الفرائض. بقية الصلوات القضاء للقضاء الولد الأكبر عن الوالد، أو مثلا ما التزمه المكلف على نفسه بنذر أو شبهه، أو مثلا صلاة الآيات، يدل على كل واحد من هذه الصلوات النصوص الخاصة الواردة فيها. يمكن للمستمع المراجعة لذلك في محله. نعم الصلوات التي أوجبها المكلف على نفسه لا يتمسك فيها بنصوص خاصة، وإنما يتمسك فيها بمقتضى القاعدة، يعني مقتضى القاعدة، لأن القاعدة تقول بأن كل من ألزم نفسه شيئا فهو ملزم بما ألزم نفسه به، أو المؤمنون عند شروطهم، فطبقا لذلك يكون مطالبا وملزما الإتيان بذلك حينئذ. روشن واضح. إلى هنا انتهى الكلام في هذا المقطع. يقع الكلام بعد ذلك في الصلوات اليومية. أقول ذكر المصنف أن الصلوات اليومية خمس، صلاة الصبح وهي ركعتان، وصلاة الظهر وعدد ركعاتها أربع، صلاة العصر وعدد ركعاتها أربع، صلاة المغرب وعدد ركعاتها ثلاث، صلاة العشاء وركعاتها أربع. أما عدد ركعات الفرائض الخمس فهو محط اتفاق بين المسلمين جميعا، بل قيل أن عليه إجماع المسلمين قاطبا، بل هو من ضروريات الإسلام، وكل من أنكر ذلك حكمنا بكفره، لأنه يكون منكرا لضرورة من ضروريات الدين بالبيان الذي تقدم. على أي حال، منشأ الحكم بكفر المنكر لشيء مما ذكرت يعود لأنه يعتقد بما ذكرنا كل من انتحل الإسلام وانتمى إليه. وتدل على هذا المعنى تعداد الفرائض وبيان عدد ركعاتها النصوص المتواترة كما لا يخفى، لا كلام لنا في ذلك، فلا حاجة لإطالة. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو ذكرنا قبل قليل بأن الفرائض الخمس ركعاتها ركعتان وأربع وثلاث. وإن شئت قل المستفاد مما تقدم أن عدد ركعات الفرائض الخمس على ثلاثة أنواع أو أقسام أو أضرب ما شئت فعبر. الأول ما كان منها عدده ركعتين كصلاة الصبح، الثاني ما كان منها عدده أربع كالظهرين والعشاء، ثالث ما كان منها عدده ثلاث ركعات وهي فريضة المغرب. لا كلام لنا في هذا، المعروف بين الأصحاب طبقا لما هو المستفاد من النصوص أن أصل الجعل والتشريع من الله سبحانه وتعالى كان ركعتين ركعتين، وفرض الله عز وجل علينا خمسين صلاة، فسأل النبي محمد صلى الله عليه وآله الله عز وجل أن يخفف علينا، فخفف الله عز وجل الخمسين إلى خمس صلوات، فجعل النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك منه ركعتين فصارت رباعية. ولذلك سيأتي في باب الشك في النص في الصحيح يسأل الإمام عليه السلام لماذا كان الشك في الركعتين الأوليتين مبطل والشك في الركعتين الأخيرتين صحيح؟ قال ما كان فيما كان من الله عز وجل يبطل، وما كان فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله فيصحح. ولذلك ذكر هذا أيضا كتعليل أو سبب للبناء على التصحيح في مورد دون مورد. على أي بالنتيجة صارت الفرائض بعدما جعل النبي محمد صلى الله عليه وآله صارت أربعا مثلا. نص أصحابنا على أن المسافر إذا سافر وظيفته في السفر الاقتصار على خصوص ما جعله الباري سبحانه وتعالى، فيصلي ركعتين وتسقط عنه الركعتان الأخيرتان في الرباعية. اختلف أصحابنا في هذا الالتزام عما عليه أبناء الجمهور، لأن الجمهور على ثلاثة أقوال، فقيل بالتخيير بين القصر والتمام، وقيل بالتمام، وقيل بالقصر. على أي المعروف بين أصحابنا أن سقوط الركعتين الأخيرتين في حال السفر عزيمة، والمشهور بين القوم أن سقوطها رخصة وليس عزيمة. كيفما كان يدل على مدعى أصحابنا النصوص، ويأتي الحديث عنها إن شاء الله إذا ساعدت الحياة في كتاب صلاة المسافر. لم يتعرض المصنف هنا لنكتة فائدة، لم يتعرض المصنف لدلالة الآية القرآنية. لماذا؟ لأن المصنف يتبع سيدنا الخوئي رضي الله عنه، إذ أن سيدنا الخوئي في كتاب صلاة المسافر يقرر عدم دلالة الآية القرآنية على صلاة المسافر، وإنما هي ناظرة لصلاة الخوف وليست ناظرة لصلاة المسافر أصلا. ولذا المصنف جريا على ما جرى عليه سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أيضا التزم، فلم يعمد إلى ذكر الآية على أنها دليل من الأدلة يتمسك به لإثبات التقصير في الصلاة. والذي يخطر في البال أن ما بنى عليه سيدنا الخوئي في غير محله، بل الحق تمامية دلالة الآية القرآنية على صلاة المسافر كما بينا ذلك في بحث صلاة المسافر، ويأتي إن شاء الله إذا ساعدت الحياة فالفضل. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثالث. أقول اتفق أصحابنا على أن التقصير واجب في صلاة الخوف متى ما وقعت صلاة الخوف في السفر، وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا وقعت صلاة الخوف في الحضر، فهل يجب فيها التقصير أيضا أم لا يجب فيها التقصير؟ أقوال ثلاثة أشار لها صاحب الحدائق في الحدائق. القول الأول وهو ما اختاره أكثر أصحابنا كالمفيد والمرتضى والشيخ وغيرهم من أعلام الطائفة، قالوا بوجوب التقصير في صلاة الخوف مطلقا سواء صليت في الحضار أم صليت في السفر، سواء وقعت جماعة أم كانت فرادة، وهذا هو الذي اختاره المصنف في المقام. الثاني، القول الثاني ما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط من البناء على اختصاص الحكم في صلاة الخوف في التقصير بلزوم التقصير في الحضار إذا أديت جماعة، إذا كانت في السفر تقصر مطلقا، في الحضار إذا أديت جماعة كانت مقصورة، أما لو أداها المكلف فرادة كانت تامة. القول الثالث ما حكاه ابن إدريس في السرائر ومن بعده حكاه المحقق في المعتبر من قول بعض الأصحاب، لم ينسب هذا القول لا ابن إدريس نسبه ولا المحقق، حكي أن هناك قولا لبعض الأصحاب بأن صلاة الخوف تقصر في خصوص السفر، وهذا يعتبر مخالف لزين، ففي الحضر لا تقصر جماعة ولا فرادة. إذن ثلاثة أقوال. الكلام الآن فيما اختاره المصنف. المصنف اختار القول الأول وهو البناء على أن صلاة الخوف تقصر مطلقا حضرا وسفرا جماعة وفرادا. استدل المصنف دام ظله على مختاره كما عليه أكثر الأصحاب، أشار لذلك في الحدائق أيضا، استدلوا لذلك بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. تقريب الاستدلال بها أن يقال في الآية ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الآية، الآية اشتملت على شرطين، الشرط الأول السفر، وإذا ضربتم في الأرض الضرب بمعنى السفر، الشرط الثاني الخوف إن خفتم. زين، الاحتمال الأول أن يكون كل واحد من الشرطين الواقعين في الآية السفر والخوف مأخوذا على نحو الاستقلال بمعنى أن يقال هكذا. مفاد الآية: إذا حصل لكم سفر فقصروا، إذا حصل لكم خوف فقصروا، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ويكون المورد كما ذكروا في الأصول من باب تعدل الشرط واتحاد الجزاء، من باب تعدل الشرط واتحاد الجزاء، ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، طبعا بناء على هذا الاحتمال سوف يكون المستفاد من الآية أن الخائف يقصر في صلاته مطلقا، سواء كان مسافرا أم كان حاضرا، سواء كانت الصلاة جماعة أم كانت الصلاة فرادة،
جزاء واحد.
بلى، وهو القصر. زين. الاحتمال الثاني أن يكون الشرطان الواقعان في الآية مأخوذان على نحو العلة التامة، يعني أن كل واحد منهما يمثل جزء العلة، ولذا لا يكتفى بوجود أحدهما دون الآخر، لا بد من توفرهما معا منضمين بعضهما إلى بعض ليترتب الجزاء. صار واضح؟ زين. فيقال فيكون مفاد الآية: إذا كنت مسافرا وخفت فقصر. صار واضح؟ زين. فيستفاد هذا. فإذا بناء على هذا سوف يكون المقام من صوريات الجمع الواوي. قبل قليل الأول الجمع الأوي. زين. إذا سافرت أو خفت فقصر، هني الجمع الواوي. إذا سافرت وخفت فقصر. واضح إن شاء الله. الاحتمال الثالث أن يكون أحد الشرطين هو الشرط والثاني ذكر على نحو الغالب، فهنا نقول من باب الجري والغالب، هنا قد يجعل السفر هو الشرط وذكر الخوف إنما هو من باب الجري والغالب ليس إلا، يعني أن لأن المسافرين عادة ما يخافون الأعداء، يخافون اللصوص، يخافون قطاع الطرق وهكذا، فذكر الخوف من باب الحالة الغالبية، وإلا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة متعلق بالسفر وليس بالخوف، أو لا نجعل الشرط هو الخوف وذكر السفر من باب الجري والغالب، على أساس أن الغالب أن الخوف يكون أثناء السفر لا ما إذا كانوا في بيوتهم مستقرين في أوطانهم، إذا سافروا يخافون، أما إذا هم في بيوتهم لا يخافون عادة، فذكر السفر من باب الجري والغالب ليس إلا. أي ثلاث احتمالات نحتاج إلى الالتزام بواحد منها أو باثنين حتى يصح الاستدلال بها على المدعى. أقول أما الاحتمال الثاني وهو جعل كليهما مأخوذا على نحو جزء العلة باطل أو غير مقبول أبدا. لماذا؟ لأنه خلاف ظاهر الآية جدا. الآية تقول وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليك فلا جناح فعفوا فليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، انتهى. تالي تريد تقول وأيضا وإذا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ففي الآية في الحقيقة موضوعان لجزاء واحد وهو قصر الصلاة، فالبناء على أن كليهما مأخوذ على أنه جزء علة للحكم وهو القصر للجزاء خلاف الظاهر جدا، ولذا ما يمكن البناء عليه. فيدور الأمر زين بين الاحتمال الأول والثالث. لو بنينا على الاحتمال الأول فدلالة الآية على المدعى تامة لأننا قررنا بأن الاحتمال الأول الآية تفيد وجود موضوعين لجزاء واحد، الموضوعان هما السفر والخوف، فبالتالي تكون الآية دالة على المدعى وهو أن صلاة أن الخائف يقصر في الصلاة مطلقا. أما لو جئنا للاحتمال الثالث فهنا يقال لو كان المقام مقام حديث عن الاحتمال الثالث، فإن أخذنا الأول وهو أن الشرط عبارة عن السفر وذكر الخوف من باب الجري والغالب، فالأنصاف لن تكون للآية دلالة على المدعى أصلا، بل سوف تكون الآية حينئذ أجنبية عن المقام. أما لو أخذنا الاحتمال الثاني وهو أن الآية القرآنية ناظرة إلى أن الشرط هو الخوف وذكر السفر إنما هو من باب الأعم الأغلب ليس إلا، فستكون الآية أيضا دالة على المدعى كما لا يخفى. إلى هنا صار واضح؟ هذا إذن تمام الكلام والاستدلال بالآية القرآنية. أيضا ذكر المصنف أنه يمكن الاستدلال للمشهور بما رواه الصدوق عن زرارة، وهي الرواية المذكورة في المتن. بس انطوني الباب موجودة. باب واحد من أبواب صلاة الخوف والمطاردة، الحديث الأول، طبعا المجلد رقم 8 من طبعة مؤسسة آل البيت، الصفحة 433، الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده، طبعا محمد بن علي بن الحسين يقصد به شيخنا الصدوق رضي الله عنه، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر أو تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفا. فهذه دلت دلالتها على المدعى تامة واضحة لا كلام فيها. الكلام في تعبير المصنف، المصنف عبر ويمكن أن يستدل للمشهور بما رواه الصدوق عن زرارة. لماذا لم يعبر المصنف بحال السند؟ فلم يقل مثلا صحيحة زرارة، موثقة زرارة، خبر زرارة. ليش عبر المصنف بهذا الأمر وقال ويمكن أن يستدل للمشهور بما رواه الصدوق عن زرارة؟ أقول مرد التعبير إشارة إلى نكتة رجالية، وهي الرواية كالتالي: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة. لما يقول بإسناده فذلك يعني أن الصدوق لم يذكر في متن الكتاب سنده إلى زرارة، واعتمد على الإحالة على المشيخة في نهاية المجلد الرابع من كتابه الفقيه. عندما نعود لمشيخة الفقيه لا نجد شيخنا الصدوق قد ذكر سنده إلى زرارة، وبالتالي تعامل هذه الرواية معاملة المرسلة. فتعبير المصنف بما رواه الصدوق عن زرارة كأنه يقول خبر زرارة، إلا أن يقال بأن للصدوق طريقا إلى حريز، وحريز يروي روايات زرارة، فبناء على أن حريز يروي جميع مرويات زرارة وكتبه وللصدوق طريق إلى حريز، فعندها يمكن أن نعوض طريق الصدوق إلى زرارة بطريق الصدوق إلى حريز. إن تمت هذه النكتة زين في الصغرى وليس في الكبرى، نحن نبني على تمامية نظرية التعويض، إنما الكلام في أن هذه الصغرى هل تصرح أن تكون صغرى لكبرى نظرية التعويض لو تمت هذه الصغرى، أمكننا البناء حينئذ على صحة طريق الصدوق إلى زرارة، ومن ثم الحكم بأن الرواية صحيحة سندان. لو لم يمكن البناء على تمامية ذلك حكمنا حينئذ بأن الرواية غير صحيحة، بل الرواية حينئذ تعامل معاملة الخبر، ضعيفة وليس صحيحة. يعني واضح كلامي؟ أشار المصنف في ختام المقام إلى التالي: لو اجتمعت علتان معا بأن كان المكلف مسافرا وكان خائفا، لو كان المكلف مسافرا وخائفا، هل يمكن القول بأن اللازم بناء على أنه مسافر اللازم أن يعمد إلى قصر الصلاة فتكون الرباعية ثنائية؟ فلو حصل له خوف أثناء السفر هل تقصر الثنائية إلى ركعة واحدة؟ فيقال حينئذ بأن الوظيفة الالتزام بركعة واحدة أم لا؟ الكلام في هذا المطلب أحيله للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.